الأحاديث الإخوة العرب لما مروا في أطبارستان استندوا إلى السودان وظنوا أنها حكومة إسلامية والسودان وعدت إصالة العرب وإصالة الأرض الموضوعة في الإسلام السنية في وقام المجال الأخرى. أول ما بدأ الإخوة الإسلام عمليات من السودان شعروا بأن هناك ضغط دولي وحصار فأخرجوهم وصفوهم إرهابيين وطردوهم ولم يملكوا حتى النساء لبيتهم وأخرجوا الإخوة المقعدين مشلول الأخ مشلول لا يتحرك أخرجوه الحرب إلى خلال وصفه. لما كان عثمان الأخ أبو عبد الله أسامة بالله وقد أنفق الله أمواله في السودان وقف مع نظام في الوقت الذي لم يقف معه أحد من أجل ضغط الحكومة الخارجية والصحية والأمريكية أخرجوه ولاية بالمعنى. فأنت عندما تحارب تعرف هل تضع ذلك على نفس مسلح ولا على طراز يتحمل قليل ولا على ملح ينزل عليه الماء فيذوب ولا على ايش تضع ذلك؟ فيجب عندما تسلف هذه الصور لهؤلاء الخلفاء انك تقطع منطقة محاربة تسلف اليهم وتنصرف منها هذا لا يكون الا ان تكون الاسلامية اخذت على نفسها تقول حق الضال والصليل والمسلمين يقاتلوا من حولها وهذا لم يحصل. لذلك تبقى حرب عصابات حرب ليست فيها موارد حرب انهاك طويل المدى حتى تشعر يشعر العدو انه خلال هذا المال مسلم كثيرا. واتوقع أن يصلوا هؤلاء الناس فترة طويلة لما ينهار المليار الكافي لذلك سيكون أن ينهاك أكثر خالص يجب أن يكون هناك ثلاث محاور للعمليات عمليات داخل كردستان وهي الأساس عمليات داخل الصين وهي العمل خلق حدود العدو من أجل إنهاك الاقتصاد خاصة ونظر المنشآت التي تكون وطرد المنشآت السياحية وطرد سمعة العاصفات البلد وحرب خارجية ومطالبة الأساس السنية على أن لا يدخلك هذا في معارك وحلولك هذا لعملية من المنظومة الإرهابي الذي سيقطع عليك الثاني في الإعلام والحركة خاصة خاصة تخلى عن الحرب الثالثة هذه في الخارج حتى لأنك إذا ضربت الصين في أرض أوروبا فتتحول إلى معركة مع أوروبا إلا في حدود الربع الأول. هنا تزاوج بين الهدف العسكري والهدف السياسي. كان لديك اعمال اعلاميه بمنطقه وجمع تبرعات واللواء للجرحى ومنطقه للجوء السياسي وقرار جنود للمهاجر فلا تقم بالصين في هذه الارض انك تكون مثل الذي يقعد على راس الشجره وينشر هذا الخطط من امامه وليس من خلفه. فمن اجل الحصول على الخطر سيدخل على راسه هو يعني ممكن تنكر في وطن ثاني انت لا تستحق في دوله لا تسمح لك بالحركه ولا تسمح لك بالنشاط بل تعادي حركتك فانت تدرك ان لا تسكن في تلك الدوله لانك موضع السلام والحركه. ولكن الجهد الاساسي يجب ان يكون داخل كردستان باضراب العدو على الخروج وداخل السيف بتوليد خطر كافي لداخل السيف لصالح حكومه السيف لفك هذه المقاطعه والسياحه فهذا هنا كله يتكلم عن التنسق في المناطق المحررة. المرحلة الثالثة في حرب عصابات وهي مرحلة النصر وإعلان الدولة وإعلان الفكرة اللي سيطر عليها ويكون من أهم مكوناتها التواضع لله سبحانه وتعالى والكرم مع الحق. هذا هام جدا يجب أن تقرأ ونتأمل دخول الرسول عليه الصلاة والسلام إلى مكة في فتح مكة وإليها المحررة قصة جميلة جدا. كان الرسول عليه الصلاة والسلام تواضعا لله سبحانه وتعالى وحتى لا يبدو عليه الاضطهاد والنصب وهكذا. كان يعني رأسه حتى كاد كحيط الفلاس تمام الراحل وهو مغرور لله سبحانه وتعالى. ولما قدر على عدوه أطلقهم وأكرمهم حتى أدخلت في الإسلام حياة حيث لا يفعل هذا إلا رب القاهر وقال له سبحانه وتعالى. فكان قدر عليه لذلك لما اسلم الرايه الى من الانصار لدخول مكه قال اليوم يوم الملحمه يقصد ان سيسكن في الخطر في يوم ما. اخذ منه لانه لا يريد قال بل يوم اليوم يوم الملحمه. وحتى لا تضيق نفسه وانه اخذ منه الرايه لمن يعطيها اعطاها بيته. هو خرجت منه دخلت في امه وكانها ما خرجت، ولكن خرجت من يد واحد يريد ان يسلم ويصل الى حلمه وعرف انه هذا ليس المفروض فتكون حل في يدي بيدي. فلذلك يقول المرحله الثالثه هي مرحله التواضع لرب العباد والكرم مع الخلق. اما التوجه السياسي فهو تاليف الفلوس والعفو عن الذين اسرفوا ووقفوا مع النظام ولكن ليس وصول خوف. لذلك في الحرب الرسول عليه الصلاه والسلام في يوم المرحمه الذي دخل فيه من رحم على مكه سمى بضعه اشخاص قال هؤلاء لسه الولد وتتركهم مع المسجد الصالح، ومع ذلك عفى عن كم واحد منهم عبر ما ينزلون أبو سفيان بن حارث معه جميع جدا سفيان بن حارث معه فالأصل أنه تحدد، ولكن الأصل في السياسة هو تأليف القلوب وإظهار الدين وإظهار الدين وإظهار الأصل وإظهار الحدث والشدة بحيث لا يضيع الخامس فتتزوج بين المرحلة. وهذه المرحلة بعيدة ما كان هذا في سيد وكما نتكلم عنها أنه إذا بلغ المرحلة الثالثة يكون هناك تأليف القلوب، يقول يكون هناك نقل للدعاة وتعليم للشعب، ويكون هناك تشكيل حكومة حقيقية. كلمة تشكيل حكومة حقيقية تحتاج إلى كتاب من الشيخ خاص حتى تقول كيف تشكل حكومة حقيقية، بمعنى أنك تسيطر على الموارد وكيف تسيطر على الموارد وتعمل قوات خاصة وقوات لحماية النظام وتعمل سياسة إدارية وتعمل إدارية وكيف تقوم بإنشاء نظام وليس لديك كوادر دولة وتعتمد على جزء من كوادر الدولة الماضية حتى ترد الكوادر الذين عندك تتفاهم على المسلمين من غير الخلفية حتى يساعدوك بدون أن يصير هذا حبيب أهل البلد بحيث يشعروا أنه تولى عليه الناس أغراض وخواتنات كثيرة جدا في مرحلة أخرى. النقطة الرابعة طبق المنهج وتنفيذه أساس لتضامن. أنت أعلنت شعارات وعلمت مبادئ وعلمت كلام وعلمت اقوال، الان جاء وقت التنفيذ. كل السياسيين يتراجعوا عن الوعود التي قطعوها اياهم من قبل. فانت قطعت على نفسك وعود، هذه الوعود وعود شرعيه فيجب ان تنفذ. ابتداء لا تقطع على نفسك وعود انت تعلم انك لا تستطيع تنفيذها. فاذا قطعت على نفسك وعود فيجب تنفيذها، اذا كنت قد وعدت ناس بانك تجزيهم على وقوفهم معك فتجزيهم على وقوفهم معك. وعدت اعراض باستثمار ذاتي وعدت استثمار ذاتي وهكذا كل الوعود التي اعطيتها نفسك. اما المرحله الثالثه فقال الجهد العسكري وهو تشكيل قوات نظاميه منضبطه بالقدر الكافي، ثم لابد من حسم الصراع العسكري. العهد الثالث يناول حتى يخرج هو خطر، حتى يخرج باقل الخسائر الممكن ويضع عليك شروط الاستقلال. ولو قرات معاهدات الاستقلال التي حصلت في القرن العشرين او الثالث عشر مع اوروبا تجد ان كل اتفاقيات الاستقلال كانت تجديد لمرحله الاحتلال، ولكن احتلال اقتصادي وتخاطي وكثير من الاحتلالات. ولذلك نحن ما زلنا نعيش المرحله الثانيه من الاحتلال. هم خرجوا بقواتهم العسكريه واوصلوا الينا حكومات تنفذ كل الذي كان الاحتلال ينفذه. فعمليا ما لا دخل الناس ما خرج مثلا الاحتلال ولا دخل مثلا الاستقلال الذي حصل. فلما العدو ينهزم عسكريا وينتحب ويحاول ان يربط مقابل الاستقلال والخروج في اتفاقيات اقتصاديه واتفاقيات سياسيه وفكريه حتى ان تبقى مصوره الحرب. فهنا يقول تشكيل قوات نظاميه ثم لابد من حد صراع عسكريا بحيث يخرج العدو. من اكبر الكوارث والجرائم التي حصلت في الجهاد مؤخرا واشرف عليها قوات الاحزاب السبعة هؤلاء ان الروس كان من اتفاق خروجهم في الاطراف كان ان يخرجوا بشرف وكان على الاخوان ان يتصرفوا لانهم لا يخرجوا الا بان يتركوا كل المعتاد على الاقل الذي عندهم سليم لان يضربوهم اثناء الخروج حتى لا يصل منهم سليم الى روسيا لان هذه يصل حافي جايع يرجع روسيا. ولكن خرجوا بمسلم يستطيع لديهم حفاوة المسلمين وبإشراف قيادات المجاهدين العملاء الذين تركوا في الجزاء بعد أن سري على جهاد الاحتياج بعض المجاهدين الذين عملوا ذلك. هذه من مآسي أفغانستان أن الروس دخلوا غزاة مكرمين وخرجوا غزاة مكرمين ولم يحسن الصراع العسكري. ولم يكونوا مضطرين. خط الطرد في المقابل الاستقلال يخرج، ولكن ما كان من أخوان مضطرين، كانوا روس من هاريك والنظام السلطن، وكان يجب أن يدفع وكان ذلك. تركوا في أفغانستان 30 مليون لغة، ولم يسلموا القرار من ذلك ثلاثة، بل معظم ألغاب تركوها بدون أن يحددوا لها قرار. وخرجوا وقد تركوا 6 مليون مهاجر، 2 مليون من الشهداء والخطر، بلد مدمر في الدنيا التحتية على الأرض. وخطر وفيه كل تركوا على مدى 15 من الاحتلال، و15 سنة من النفوذ المباشر الذي تركوا على الملك على الحديث. الآن لا يمكن أن يبلغ الأفغان جزء من هذا الفارق إلا إذا قام الجهاد بالجمهورية السوفيتية ونصرهم الله على الروس. فأنا أقول يجب أن يأتوا بآلاف الأفغان ويفتح بهم حقول الأفغان بالجهاد على الأفغان حتى تستمر. لو أنت جرعت هذه الحقوق تعالى إما تفردها وأنت تنتجل في الدين ما يفتح للسفر والحميم بفتح صلى الله عليه وسلم. لا كيف تقول أن الخجاج انتصر؟ رجل دخل ودمرك على الآفة ثم خرج مكرم ولم يدفع تعويضات حرب. ألمانيا ما تزال تدفع إلى اليهود في مذابح مدعومة أصلاً لا حسب السفارة، ما يزال يدفع كفائة حرب. وليس هناك أي دولة تعويضات حرب، ليس هناك أي دولة إسلامية أخذت تعويضات حرب من الدول المحتلة التي أبادت أكثر الرئيس. الجزائر قتلوا الفرنسيين فيها 1.5 مليون من الشعراء، ودمروا البلد عن آخرها، وفرضوا في الجزائر وملايينها كلها 2000 شخص يدخلون القرى أو يدخلون القرى. بلد مدمر على الأرض. لما خرج الأمريكان من فيتنام نفس الشيء، لما خرج الإنجليز من مصر ومن فلسطين وأعطوها لليهود ودمروا دمشق كلهم ما أحد دفع تعويضات. الخوف ما دفعوا تعويضات خرجوا بكل كرامتهم، ولذلك الصراع لا يكون تصف كاملا إلا أن يحسن في مراحله الأخيرة على الصراع. يحصل عسكريا وتفرض الشروط على العسكر. يقول تدبير العسكري لابد من حسم الصراع عسكريا، ثالثا لابد من الاستيلاء على المدن الاصغر فالاكبر. طبعا هذا حسب التفكير وحسب الخطوات المعروفه، حسب تقديم المدن الاكبر فالاصغر. ولكن عموما انت تسيطر لانه يقال سقطت مدينه، سقوط المدينه هو سقوط معنوي كبير، فانت تتخيل مدينه تسقط وتنهي وتبتدئ. النقطة الرابعة دفع الحركة الوليدة إلى العمل خارج أراضيها لأن توقفها يعني نهايتها، وهذا هام السفر. يعني القاعدة لما عمر الخطاب وجد المسلمين ارتعدوا شرقا كثيرا في فارس والصين، أمر المسلمين أن يقفوا حتى ما يرتعدوا عن المنطقة واحد. فأنت له القوات العسكريين تقرير ميداني يقولون يا أمير المؤمنين إن لم نغزوهم غزوهم. فأجازهم في متابعة العسكر. هذا هو زمان المسلمين المبادرة. يقول يجب نزل الفكرة خارج أراضيها، بمعنى يجب تصغير الثورة. لما نجحت الثورة الشيعية الرافضية في إيران كان الشروط الغرب عليها قبلنا في الأمر الواقع، ولكن لا تعمل بتصغير الثورة. الإسلام لا تنتهي أهدافه إلا بأن يعم الإسلام الأرض، ولا يبقى على ظهر الأرض إلا 3 خطوط. إما أرض تسيطر عليها وتحكمها مركزيا حكم مباشر، وإما أرض لا تحكم بالإسلام فتضع عليها الذل والصغار والذلية حتى تكون اليد العليا للمسلمين وتطبق فيها العدالة وينشر فيها الإسلام بدون قتال، وإما أرض أنت لا تقدر أن تفتحها ولا تقدر أن تصرف عليها الذلية فيكون بينك وبينها موادعة إلى حين تمتلك القدرة فتدخلها في أحد الصحيحين. مفهوم؟ هذه النقطة الأخيرة تقف هنا وانتهت هذه الفقرة. ويقول يقول هنا نحتاج الفقرتين السابقتين إلى كتاب لتفصيل أمرهما، وإنما ذكرت هنا من باب الإعلام. هذا صحيح، الفقرتين الأخيرتين خاصة هذه قضية تجديد الفكرة ومتابعة مثل أن ستنتهي في الفترة السابقة عندك المسلمين في الفترة السابقة وعندك المسلمين في محل ما لم ينزلوا. يعني قبل ما نبدأ في غزو الأراضي الكافرة لنشر الإسلام يجب أن نستعيد ما فقدنا أصلا من أراضي المسلمين، ونستعيد المسلمين ونعيد الإسلام إلى ديار المسلمين. وعندنا قول الذي يسمونه القوس التركي أو العرق التركي، المنتشر من تركستان الشرقية إلى تركستان الغربية إلى القفقاز إلى أذربيجان إلى تركيا. هذا القوس التركي مهم طويل لما تستفيد، ثم تحته القوس العربي الشرق الأوسط. ففكرة تصدير العمل وتصدير الجهاد، ولذلك الإسلام يقوم على الجهاد ويقوم تقوم حتى موارد الدولة على الجهاد. وعلى الغنيمة وعلى الجوع وعلى غيره. هذا ليس فقط في الإسلام، كل الدول الكبرى قامت ميزانيات فعملت وضوء. هتلر لما انتشر شرقا وغربا في أوروبا كان يعتبر هذا حق أساسي، أن الشعب الألماني عرف راقي ومنتج ونموذج رفيع من البشر، والأراضي في ألمانيا لا تكفي لي، ومن حقه أن يتنزل في الجوار حتى يستأثر الأراضي وحتى يعيش كما يستأهل شعب راقي. هكذا التسجيل في الكتاب من أفضل الكتب التي يجب أن تقرأوها، كتاب كفاحي المنسوب إلى هتلر الأمريكيه، كيف بدأ من الصفر إلى أن أدخل ألمانيا إلى دولة عظمى، وكيف كانت أسبابه وخططه فيها. في أشياء عجيبة جدا في الحقيقة، حكم عجيب. المهم وصلنا إلى هذه النقطة. هنا لو علق على تعليق صغير، هو يتكلم عن ناحية عسكرية، أن وحدات العصابات يجب أن تتكون من قائد وسلاحه كلاشينكوف، بتاع حرب كلاشينكوف، هذا شيء خطير جدا. هذه التقسيمات أقول حتى طبيعي، حتى طبيعي. يعني عندما تكون أنت، هو يكون مثلا بعد فترة رامي أرضي، رامي أرضي قد يكون من الصعوبة في المرحلة الأولى أن تحضر تحضر دولة. يمكن تستخدم الآن قواعد مضادة للفلوس صغيرة، تستخدم مرة واحدة لموضوعها. المهم أنت تستخدم أسلحة وتدرب، حتى إن شاء الله تعالى سنبحث في الوضع تسهيل الأمانة ثم نعيد البناء أكثر على أساس طبيعة الحرب تتحدث طبيعة الدولة. هو يتكلم هنا عن مستويات الحياة الإدارية للجماعة، كيف تأمن الصعاب تصد المياه كل هذه التفاصيل، المعدات الفنية، بوت والمشين كذا. هو يتكلم عن حرب عصابات يدور من خلال استطاعتها حرب عصابات أرياف، يعني الشريحة التي عاشها المؤلف وطبيعة المدن تخشى لكروفا من شغل التخيل، لأن الحرف عندنا الذي حصل في هذه الأحيان قال ذلك يتكون عن طريق العقالات، يقول تتكون قائد سريع وقائد ثاني سريع حامل جهاز لافتي، هذا كله تفصيلات ممكن تقرأها كمعلومات عسكرية، ولكن نستفيد منها، ولكن يجب أن يكون عندنا ترتيب آخر حتى للحرب الفصيلة، وفيها حملة تنظيم مهمات سلاح حتى يقول كل هذا على خط المرحلة، ولكن يجب أن نقسم المراحل ثم يحدث التدريب على أنواع الأسلحة التي تتلزم أول من الآن. هو يتكلم عن أسلوب إعداد المجموعات، يتكلم عن علوم الجغرافيا والمليلات التي يتبقى النظريات فيها مما يتعلق في الشرطة طبعاً، قائم التدريب، قائم الخاصاً، ضابط الاتصال، ضابط الاتصال مع قائم التدريب، هذا كله من أجل حرب عصابات من النموذج التي حصلت في أفغانستان، في الشيشان، في الغربية المتحدة، في طاجكستان، ويعني بعض المناطق المفتوحة. التدريب يتكلم عن تدريب الاتصال، هذا سنستفيد منه إذا قرأناه من أجل أن آخذ شيء شبيه من أجل الوضع. خاصة النقطة كلها تقريباً عسكري، التدريب يحكي على التمارين.